بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلة الصفا الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن الله تعالى علمنا في آية جامعة ذلك المنهج الذي ينبغي أن يسلكه كل عبد من عباد الله عز وجل، وهو قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لابد أن تعلم أن هذه الآية تدلنا على المنهج إجمالا، لكنها تدل عليه دلالة عظيمة ببيان واضح، وهي أنه لم يستحسن الله عز وجل، وليس عند الله حسن وأحسن، بل إن الله عز وجل عنده إما أن يكون الأمر حسنا وإما أن يكون قبيح. فلما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا، فإن ذلك هو مقام الحسن عند الله عز وجل، وما سواه فمردود على صاحبه. وقد تناولت هذه الآية من قبل من زاوية وحدة المسلمين، وأنه لا ينبغي أن يفرقهم في وقت الاستضعاف والمهانة أسبابا أخرى يضيفها المسلمون بحيث يزدادون بها أو ما يزدادون بها إلا استضعافا، كأمر الجماعات والأحزاب والطوائف والارتباط بالأشخاص. إن الله عز وجل من عظيم حكمته ومن مدلول رحمته سبحانه وتعالى على خلقه أنه لم يتعبدنا سبحانه إلا بما أنزل وبما هدى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الله عز وجل من عظيم حكمته أنه لم يجعل الاتباع المطلق، وهو أن تسير كما يسير الوليد خلف فصيمه من أمه، أن تسير مقتديا وأن تسير دون تمييز لعلة وأن تسير دون استفهام أو استفسار، لكن على بصيرة. لم يجعل ذلك السير الذي هو الاتباع الذي هو السير المطلق دون قيد أو شرط لأحد من الخلق سوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام الدين وكل ما نهى عنه. فيلزم العبد الذي يريد مرضاة الله عز وجل وان يقف الموقف الذي يستحسنه منه ربه ان يسير على وفق هذا دون قيد او شرط. لكن العباد قد ينزلون هذه المنزلة لغير الله لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الدين فيسيرون خلف واحد من الخلق ينزلونه منزلة فيتبعونه باطلاق. وهذا يقع ممن تحسب او تطوف حول شخص بعينه يرى ان قوله دينا وان فعله دينا وهذا ليس لاحد الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد ان تعلم ان الله عز وجل لا يستحسن منك الا ان تكون من المسلمين. وليس معنى ان تكون من المسلمين ان يكون معنى هذا على وفق ما ترى انت او على وفق ما يرى قومك او على وفق ما يجتهد فيه اصحاب العقل. انما امر الدين وما يعتبر عند الله من الدين وانما امر الاسلام والايمان لا يرى باي حال الا بالميزان الذي وضعه الله عز وجل. فعندما يقول الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام لابد ان تعلم ان كل واحد ينتسب الى هذا الدين قد يضع له منظورا فيه بعض مما هو من عند الله وفيه بعض ممن هو من عند غيره. فقد يدخل العبد في دينه من اهوائه ما يدخل ومن اعرافه وتقاليده ما يدخل ومما عهد عليه من عادات قومه ما يدخل ثم هو يضيف ذلك الذي هو ليس من الدين او يكاد ان يكون كذلك ثم هو يضيف ذلك الى ما هو من عند الله كشهادة الشهادتين واقام الصلاة وصوم رمضان وايتاء الزكاة وقراءة القرآن وما شابه ذلك مما هو من امر الدين حتما. فيخلط بين ما هو من الدين وبين ما هو مما ليس منه. فعندئذ ينظر لنفسه على انه قد استقام على الدين المرضي وهو قد فاته منه ما فاته. فلعله في هذا الموقف قد يكون على حال لا يستحسنه الله عز وجل. واقوى ما يدل على هذا المنظور الذي اود ان يصل اليكم بوضوح اقوى ما يدل على هذا المنظور هو حال اهل البدع. فحال اهل البدع هو حال قوم خلطوا عملا صالحا باخر سيء. خلطوا سنة ببدعة فاستقاموا على امور هي من الدين لا محالة بان شهدوا الشهادتين واقاموا الصلاة واثبتوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتعاملوا مع الكتاب على انه كتاب الله عز وجل وان غلا بعضهم في ذلك وانزله منزلة لا تنبغي له كمن قال في القرآن انه مخلوق وغير هذا. الا انهم مع هذا اضافوا الى الدين ما ليس منه واحدثوا امورا اضافوها الى هذه المسلمات والمعطيات الصحيحة وهم بذلك يظنون انهم على مقام ما يستحسن الله غيره. حتى انه من عرف البدعة تعريفا دقيقا قال البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. فالمبتدع يرى انه ابلغ عبادة من غيره ويرى انه اعمق عبادة من غيره ويرى انه اسلم دينا من غيره. ذلك لانه اخذ الاسم واعطى المعنى من عنده، اخذ الوصف واعطى الكيف من عنده، فلا بد ان تنتبه لذلك حتى لا تكون على حال تظن انه ذلك الحال الذي يستحسنه الله من عبده ويرضاه الله لعبده ثم يكون الامر على غير ذلك. اعلموا عباد الله ان الله عز وجل ما خلق الناس سدى وهملا وانه ما خلقهم عبثا بل انه سبحانه وتعالى خلقهم ليكلفهم وانت تعرف ذلك ثم انه لم يتركهم لانفسهم يتكلفوا كيف شاءوا ولم يتركهم لانفسهم ينظروا كيف شاءوا وان يقولوا ما شاءوا كيف شاءوا انما جعل لهم طريقا وسن لهم سبيلا امرهم ان يسلكوه دون غيره وحذرهم من ان يبتعدوا عنه فقال عز من قائل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هذا امر من الله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فاعلم انك مطالب ان تتبع سبيل الله هذه واحدة والثانية انك اذا اتبعت غير هذا السبيل فمردك الى الهلاك ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذا هو سبيل التقوى وسبيل الموقف الذي يرضاه الله من عبده فاعلم عبد الله انه اذا استقر ذلك عندك فلا ينبغي ان تكون دعوتك لغير الله بحال واعلم عبد الله انك ينبغي ان تقف على الموقف الذي يرضي ربك خاصة في متغيرات الفتن فانت ترى ان المتغيرات من حولك تتقلب تقلبا لا يعلم مداه الا من بيده الامر ومن بيده مقاليد الامور ومن يدير الايام بين الناس انت ترى ان اليهود يتسلطون على مقدسات الاسلام وينتزعونها من اهلها انتزاعا ثم العالم كله ينظر الى ذلك مكتوف الايدي بل ان منهم ان قطاعا عريضا من خلق الله الذين هم ما خلقوا في هذه الارض الا ليحفظوا تلك المقدسات كجزء من قضيتهم التي ما خلقوا الا لها وهي فعل ما يرضي الله والوقوف على الموقف الذي يستحسنه الله الا انك ترى ان كثيرا من الخلق يقفون ضد ذلك الموقف فيستحسنون ما استقبحه الله ويقفون الموقف الذي يغضب الله فهم يحاربون الله عز وجل وينتهكون مقدساته سبحانه وتعالى واللبيب الذي يريد النجاة لا يملك لنفسه شيئا ثم انت ترى ان قوى الناس الذين هم يدعون الاسلام بدلا من ان تتوجه الى صدور اليهود قد تتوجه الى صدور المسلمين باسم الثأر للنفس او باسم متغيرات معينة هذا يدعوك الى وقوف موقف معين اين انت من هذه المتغيرات قد تجد نفسك بين عشية وضحاها تضرب بسهامك في صدر مسلم وانت مطالب بان تضرب بهذه السهام دون تردد في صدر اعداء الاسلام الذين لا يختلف عاقل فضلا عن ذي دين في انهم اعداء الله الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك النفر الذين غضب الله عليهم ترى نفسك وقد يجرك القول الى حبهم والى موالاتهم ان المتغيرات لابد ان تعلم انها اكبر من دائرتك الضيقة التي حصرت نفسك فيها في بيتك ونقمة عيشك وتربية ولدك وبعض قطعة اساس تنشغل من اجلها ان دنيانا صارت بالنسبة لنا نحن الذين استفانا الله لدينه او نسأل الله ان نكون كذلك انما وان كنا غير اهل لتحمل القضية لكنك محمل اياها شئت ام ابيت وهي انك عبد لله عز وجل ان الله عز وجل يعلمك، فلا ينبغي ان تغفل عن ذلك الاعلام طرفة عين، فيقول لك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اعلم عبد الله ان الله سبحانه وتعالى ما خلقك لكي تعيش في دائرتك الضيقة، في دائرة مرأتك وعربك، في دائرة متاعك وشهواتك، بدعوى ان ذلك ما اباحه الله لك. انت قد قضيت عمرك كله في استنفاذ المباح، ثم ما بذلت ان تستنفذ عمرك في القيام بالواجب والشروط والاركان. ان عمرك ينبغي ان يوزع على الوظائف التي قد انوطت بك والمطالبات التي تعلقت بك، خاصة عندما لا تجد غير الله معين، عندما تجد القوم وقد تمالؤوا عليك وهم يستفذونك لتفعل من الامر وتقف الموقف الذي قد لا يستحسنه الله منك. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. لا بد ان تكون وظيفتك في الارض من باب اظهار عبوديتك، من باب اقامة الغاية التي ما خلق الله الخلق الا لاجلها، ان تكون عبدا لله. اعلم عبد الله ان الفتن التي تحيا فيها وان متغيرات الاحداث في الاعوام الثلاثة القادمة، ان متغيرات الاحداث فيما بقي من 95 و96 و97 متغيرات، حسب ما جاء في تقارير من لهم تقارير وحسب ما جاء في اعلام من لهم اعلام، انه تهيئة للارض وتحطيم لقوى المسلمين في المنطقة بعد اذ تحطمت قوى الشيوعية ان تزوب قوى الاوروبيين والامريكان، ونحن نعلم ان شمس امريكا الى غروب، وأما الاتحاد الاوروبي يسعى اليهود سعيا حسيسا الا يقوم، وان تكاتف القوم لاقامته، ثم ان اسرائيل تعمل الى اقامة امر هو عندها معتقد لا تفرط فيه ابدا، هو قضية وجود، هو قضية ايمان بالنسبة لهم، قضية يقولون او لا يقولون. فما من دولة في الارض تسعى لان تكون دولة دينية الا اسرائيل. ليست هناك دولة في الارض تسعى لان تكون دولة دينية الا اسرائيل. واما ما سواها فيتخبط اما في اسيال العلمانية او في براسم الشيوعية او في نجاسات الوثنية والسماوية. اعاذنا الله من هذا كله وبرانا الله اليه من هذا كله، فان هذا هو الطاغوت الذي امرك الله عبد الله ان تكفر به، ان تكفر به وان تبرأ الى الله عز وجل منه. المتغيرات اسرع منك وانت مسكين، اين ضرك واين موقفك الذي تشهد الله به؟ ان موقفك مع الاستضعاف قد لا يكون موقف تغيير للواقع، انما هو موقف يشهد لك يوم القيامة. اعلم ان العبد مطالب بموقفين بحسب حاله، فإلا ان من الله عليه بسلطان وايده في الارض ومكن له فهو مطالب بان يحدث تغييرا يرضي رب العالمين، واما ان كان يفقد ذلك ولم يمكن الله له فهو يملك دينه ويملك قلبه ويملك ان يكون من اولئك الذين استحسن الله منهم موقفهم، وهم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. انك وان كنت لم تمكن فان قلبك لا يملكه الا الله، وانك وان كنت لم تمكن فاعلم ان ثمن الجنة غال، ولا تظنن ان ثمن الجنة بضع ركعات وبضع صفحات من القرآن تقلبها تاليا وبضع دراهم تتصدق بها تقول الحمد لله قدمت لديني ما استطيع. وانت يا مسكين تخلفت عن القضية وما وقفت الموقف الذي يشهد الله ولا اكله. ان المتغيرات
ان المتغيرات كالبحر المتلاطم التي تلاطمت امواجه فقد تجرفك دون ان تشعر. ثم ان الله قد يعم الناس بعذاب، فان لم تستجمع لقلبك نية تشهد الله انك من اوليائه فعسى ان تذوب مع الذائبين وعسى ان تهلك مع الهالكين، نعوذ بالله من ان نكون منهم. ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا ذلك الموقف الذي يرضيه عنا. عباد الله، لابد ان تعلم عبد الله ان الله عز وجل لما بين لنا جملة المنهج في قوله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، ان كثيرا منا لا يسمع هذه الآية ثم لعله لا يدري لها معنى او لعله يدري لها معنى غير المراد منها. ان الله في هذه الآية يعلمنا ان الله لا يستحسن من العبد الا ان يكون مسلما. وقد عرفت ان معنى ان تكون مسلما وان تستقيم على الاسلام بمراد الله وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ان تستقيم على الاسلام الذي بين الله معالمه وبين الله صواه ومناراته، بينها سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ذلك الاسلام الذي لب قضيته واعظم مناراته الولاء والبراء، ان تبرأ الى الله عز وجل وان تعلم ان هذا ينبغي ان يظهر حتى ولو في كلمة تقولها، حتى ولو في حديث لأولادك، ولو في هم تشغل به قلبك، لكن همومنا وقضايانا التي انفست قوتنا والتي حيرتنا، ان من يؤخذ منا ويوضع في سجن من السجون لتجد اكبر همه في ان يخرج، ثم اذا خرج لتجد اكبر همه في ان يحيا بجوار اهله، ثم اذا عاش بجوار اهله لتجد اكبر همه ان لا يؤخذ ثانية، فيقرب من القرابين ما يمنع ان يعود عليه الامر، فهو تراه قد انزل في ركن من الاركان وقدم من القرابين من دينه من صحبة الاخوان ومن مخالطة المسلمين ومن الدعوة الى الدين او تعلمه ومن حتى يصير لشيء، الا انه يطمئن الى ان اهله بجواره وان طعامه امامه وان كسبه موجود الى غير هذا من فتات الدنيا الذي ركننا اليه. ان الله اباح لك الدنيا لكن ليس على سبيل ان تستنفذ عمرك كله في ذلك. اننا لنجد صنوف الكفار على اختلاف مللهم وقد صاروا اصحاب قضية. اليهود اصحاب قضية، اليهود يتعلمون فنون القتال على حسب نظم دولتهم حتى سن 70 من عمرهم، ما يعرف بسن الاحتياط كما هو معروف في نظام العسكرية، تجدهم سن الاحتياط عندهم الى سن 70، ويحدث نوع من التعبئة العامة عندهم اذا حدث احلال سلاح جديد في الجيش الاسرائيلي، بحيث يتدرب عليه الكل حتى الزناة من النساء وحتى ارباب بيوت الدعارة، الكل يعمل من اجل اقامة دولة اسرائيل. جولدا مائير كانت تفتخر عندما كانت زعيمة لحزب من احزاب اسرائيل حتى وصلت الى ان صارت رئيسة وزراء، وكان ذلك في 70s. اداء القتال الذي صار بيننا وبينهم في 71 و72 وازاء القتال الذي كان في 73، كانت تفتخر بانها كانت تعمل بالدعارة في هولندا من اجل التبرع لاقامة دولة اسرائيل الكبرى، كانت تعمل بالدعارة. انظر الى العمل المقزز وانظر الى الحال الدنس
الى انه الا انه هذا يسير في ظل قضية تعمل من اجلها. انت يا صاحب القضية العظيمة ويا صاحب الشرف الرفيع بانتساب تلك الملة التي يتشرف كل مخلوق في الانتساب اليها. انت يا من تديت دين لمن له العزة جميعا لله رب العالمين. يا من تتشرف باتباع محمد اشرف الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. انت يا من شرفك الله بخير دين ارسله انزله الله على خلقه دين الاسلام. انت يا من شرفك الله عز وجل بالانتساب لهذه الملة التي عز قدرها وارتفع شأنها وزكاها الله عز وجل واستحبها لعباده واتمها وانعم بها على خلقه. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. شرفها الله بالاضافة الي نعمة الله التي نسبها الى نفسه في سياق الخطاب فقال واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. انت اين قضيتك؟ هل تحدث ولدك في ذلك؟ ان قضية كقضية غياب القدس لكفيلة لان تدخل اهل الارض في هذا الزمان جهنم جميعا الا من رحم الله عز وجل. ستسأل عن كل دار ثم تقول وما وسعي انما اعمل الليل والنهار لآتي للاولاد بالملابس حتى يلبسوا لباسا طيبا. انا وسعي ان اعمل الليل والنهار حتى اطعم طعاما طيبا ولا احرم نفسي من شهوة. انا وسعي ان اعمل الليل والنهار حتى اقيم بيتا ارتاح فيه مع اهلي واستمتع بها حتى لا افتن بالنساء. صارت قضيتك وصارت دائرتك التي اغلقتها على نفسك وضيقت بها راسها هي شهوتك واهلك واولادك وطعامك. ما خلقك الله لذلك ان تستفرغ همك كله فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع بما اباحه الله به، لكن هل كانت هذه قضيته؟ وهل استفرغ عمره كله في ذلك؟ اين قضيتك واين بذلك لدينك؟ انك حتى وان بذلت لا تبذل القضية، انما تبذل بضع تعبد لاصلاح حالك، كالذي يستشعر بان الشيطان ضيق صدره فيخرع الى الصلاة لا من باب الشعور بالقضية ولكن من باب العلاج، فكأنه ايضا يهرع الى الصلاة من باب النظر الى النفس. او كالذي يستشعر ضيقا في قلبه او قلة في رزقه فيصلي الفجر ويجلس ويدعو باذكار الصباح والمساء ويبتهل الى ربه عسى الله ان يوسع له في الرزق. اننا جميعا لعلنا او كثير منا الا من رحم الله لا يهرع الى عبادته ولا يهرع الى القرآن او الى الصلاة او الى الا من باب انه يخاف ان يلبسه الجن او من باب انه يخشى الحسد لما رزقه الله من طعام وشراب ومسكن مريح وما شابه او لانه يستشعر الضيق في صدره او لانه يستشعر الما او مرضا خبيثا الم به او من باب كذا او كذا. كلها دائرة ضيقة وقد جعلك الله رسول الله في الارض وخليفة في الارض لدعوة عالمية. فالاسلام ليس دعوة في مسجدنا هذا ولا في شارعنا هذا ولا في حينا هذا ولا في محافظتنا هذه ولا في جمهوريتنا هذا، بل هو دعوة للعالمين. دعوة للعالمين. ستقول انا مستضعف ولا حيلة لي، وانا اقول نعم، فهذا امر نستشعره ولا ينكره احد، ولكن قلبك لا يملكه الا الله ولا يستطيع احد ان يتسلط عليه. قلبك وتحول قلبك وانشغال همك، اين القضية؟ هل حدثت ولدك؟ هل تحدثت مع امرأتك؟ نعم حدثت ولدك وتحدثت مع امرأتك في ماذا؟ في المذاكر وفي طعام وفي الشراب. نقيم الدنيا في بيوتنا ولا نقعدها اذا ما وجدنا بعض متاعنا قد اختل، وما نتحدث مع نسائنا وما تكون خسارة بيننا وبينها الا في ساعة من الشهوات، وهم ايضا لا يقيمون خسارة بيننا الا في شهوة من الشهوات. لكن
احدث بعضنا بعضا في القضية، اتكلم مع بعضنا مع بعض في القضية، اتخاصم بعضنا مع بعض في القضية، ثم اننا ننظر ان من ملكه الله وان من مكن له الله فانه ينفذ القوة في غير مرضات الله عز وجل. فينبغي ان نعلم اننا نضيق على انفسنا واسعا، وان التضييق يضيق علينا من غير تضييق انفسنا. فلماذا التضييق؟ لماذا؟ لاننا فتنا بدنيانا. ثم اذا ما كلمت قال لك القائل: هل هذا حرام؟ هل هذا ليس مباح؟ هل ان اكل واشرب واربي اولادي ليس حرام؟ هل هذا حرام؟ ليس، لا والله ليس بالحرام، لكن قد يكون هذا المباح وهذا الحلال هو عين فتنتك يا مسكين. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اين انت من هذا؟ واين انت من هذه الحال؟ واين انت داعيا؟ واين انت متكلما؟ واين انت ذو هم في قضيتك؟ لابد ان تقف مع نفسك، فان المتغيرات، نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من ان يمكن الكفار من رقابنا، ونسأل الله عز وجل ان يحفظنا في انفسنا واهلينا وبلادنا، ونسأل الله عز وجل ان يعزنا بعز طاعته، ونسأل الله السلامة في الدين والدنيا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن هذه الآية تلزمك بأن تكون صاحب قضية، وتلزمك بأن تكون ممن لا ولاء له إلا في الله، ولا هم له إلا في دين الله عز وجل. أنت تنظر إلى الناس حولك فترى الكل وهم يعملون من أجل قضية صلحت أو فسدت، سواء كانت حق أو باطل. بلغني من بعض الناس وجاءوني برسالات صغيرة، رسالات صغيرة من كتيبات مكتوب عليها إنجيل لوقا، وفيها دعوة صريحة إلى النصرانية. قالوا يمرون على المحلات ويوزعونها، ثم يكلمونك في أنهم يريدون عقد صداقة معك، إلى غير هذا مما وقع منهم، وقصه علي من قصه، وأتوني بتلك الرسائل الصغيرة. لكن هذا الأمر لما كلمني فيه بعضهم قلت لهم: ما الذي تستشعرونه من هذا؟ قالوا: لا ندري. قلت لهم: إن الذي ينبغي أن تستشعرونه من هذا أن هؤلاء أصحاب قضية، ومن العجيب أن أولئك الذين يوزعون هذه الرسائل التي تدعو إلى النصرانية بنات متبرجات في غاية التبرج، حتى ان الواحدة لا تقف تتكلم مع الذي تعطيه هذه الرسالة بلغة الحب والهيام، وانها تحبه وتود ان تعقد معه علاقة صداقة من باب انها تستظرفه وتستلطفه، فكأنها تبارزه باحد سلاحين: اما سلاح الفكر، واما سلاح الشهوة. والدين يضيع بين امرين: إما بين شبهة يلقونها عليك فيتلبس عليك دينك، كمن يأتونه فيقولون له: لماذا تزوج نبيكم 9؟ والذين يقولون له: لماذا جمع القرآن في زمن عثمان وكان عند ابن مسعود مصحف
لم يعطه لعثمان رضي الله عنه. ويقال ان مصحف ابن مسعود كان فيه قرآنا اكثر مما هو مجموع في مصحف عثمان. او يقولون له لماذا الغى عمر حد السرقة في عام المجاعة، ولماذا لم يعمل سهم المؤلفة قلوبهم، الى غير هذا مما يلقونه عليك من الشبه. وقد يردد هذه الشبه العلمانيون، بل ويرددها بناء على رغبات النصارى من باب انها مدفوعة الثمن وانهم مأجورون. وانتم قد سمعتم مني مقالات عدة في ان الاسلام ترمى عليه السهام من كل جانب، حتى من الذين ينتسبون اليه. النصارى يصبون عليه السهام، واليهود، ومن ينتسبون الى الاسلام من العلمانيين وممن ملكهم الله الامر. انتم تعرفون ذلك، بل ان الاسلام قد يصاب منك يا من تحبه وتدعي انك تعمل له وترجو رفعته وترجو ان تعلو رايته، بل انه قد يصاب منك بجهلك، ويصاب منك بسوء سمعك، ويصاب منك بقلة علمك وقلة حكمتك. فقد يضيع الدين مع شبهات تلقى عليك فتتشكك وتتريب. وانت تعلم ان من الناس من وقفوا على الحد المجمل من الايمان، وكما قال ابن القيم رحمه الله ان من وقف على الحد المجمل من الايمان كان على خطر، ان لم يتعلم من دينه ومن ايمانه المفصل ما يزداد به يقينه. لان العبد الذي يقف عند الحد المجمل من الايمان اذا رهب ارتاب، واذا شكك شك. وهذا موجود في كثير من الناس الذين لا زاد لهم في الدين الا الايمان، الا الايمان المجمل، الا حب الله عز وجل الفطري وحب النبي صلى الله عليه وسلم بالادعاء، ومجرد حمل المصحف على الرؤوس او تقبيله. هذا الزاد من الايمان زاد قليل، عندما تعرض على صاحبه الشبهة قد يزل، وقد تتخبط معه الامور، وقد يضيع الدين ايضا مع الشهوة. يضيع الدين مع الايه؟ مع الشهوة. فقد يزني العبد فيترك الصلاة بسبب الزنا. وقد عرض علي كثير من الشباب اسئلة مفادها انه يريد ان يتوب الى الله ويحب ان يلتزم بدين الله، الا لانه تعلق في الجاهلية ببعض النساء وفعل معهن الفاحشة، اعاذنا الله واياكم من ذلك، ونسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله عز وجل ان لا يبتلينا بذلك وان يقبضنا اليه غير خزايا ولا مفتونين. فلانه تعلق بذلك الرجس من ارجاس الجاهلية وتعلق بالعرايا والفاجرات، فانه كلما صلى ازابته شهوته حبا وتعلقا وعشقا بذلك الجسد الذي افتنى منها في الحرام، فما يستطيع ان يفيق لربه، وما يستطيع ان يقوم لدينه. فالشهوات مخدرات يضيع معها الدين، والشبهات تلبيسات يضيع معها الدين. فقد يضيع الدين مع تلبيسة عليك حتى تخاف في الدين، فتطعن في الكتاب وتطعن في السنة، بل يصل الامر الى ان تشكك في الاخرة الى غير هذا، كما قرأنا في مقالات القائلين وفي ارجفات المرجفين كمقالات وسوى ابو زيد واحمد منصور وغيرهم، مما شككوا في دين الله ومما تعلم في سنة رسول الله، بل بلغ من وقاحتهم ان تتعلم عن القرآن فقالوا سورة صاد وعين وغين وكاء ونار ومين، من باب الاستهزاء والاستخفاف، كما فعل قبلهم امامهم وكبيرهم طه حسين قاتلهم الله جميعا. اما هم وهم وهم اقسام اقصر من ان نتناول سيرتهم، فانني احسن عندما نتكلم على هؤلاء الاقذار على المنابر التي هي محل احسن الكلام واعظمه، فتصير لهم سهره، وهم قوم ارادوا السهره في ان يناطوا الجبال والصخور العاليه، في ان يناطوا النجوم المرتفعه، فإن دين الله شامخ ولن ينالوا منه نائل، لكنهم أرادوا العلو وأرادوا التطير بأن يسيطروا الجبال والنجوم العالية، ونحن نضيع سيرتهم ونتكلم عليهم فما يزددون إلا شهرة. حقيق أنها علو التسفل، وأنهم علو أهل القبر وأهل الدرس، علو قارون الذي تزلزل في الأرض، وعلو فرعون الذي أخذه الله في اليم، وعلو كل طاغ وباغ وصاد، لأنهم من الظالمين الذين يريدونها عوجة، وأعوذ بالله منهم. لكن لابد أن تعلم أن كل يعمل على ساكنته، كل أصحاب القضية، فأين أنت؟ هل ذهبت إلى أحد تدعوه إلى دين الله؟ هل تكلمت مع جارك في دين الله عز وجل؟ ليس على طريقة من يدعون الناس إلى أمور معينة ثم يقولون لهم ليس لنا دعوة بأمراض الأمة. أما لماذا تدعونهم إذا كنتم لا تدعونهم لأمراض الأمة؟ هل جاء الدين ونزلت الرسالة وأرسل الله إلى نبيه بالكتاب إلا من باب معالجة أمراض الأرض وأمراض الأمة؟ إن الله قبل البعثة نظر إلى الأرض فمكت أهلها عربهم وعجمهم، لأنهم كانوا مرضى، لأن الأرض نبعت وصارت مربوعة بأمراض الجهل والشرك والكفر والإلحاد، فأراد الله علاج هذه الأمراض فأرسل لها خير طبيب صلى الله عليه وسلم، وخير داع صلى الله عليه وسلم، وأنزل معها خير دعاء وخير سبب للشفاء وهو كتاب الله عز وجل. فمن تداعى به ومن سلم نفسه لخير طبيب وداع وسار على موته شفي بإذن الله عز وجل وعفي بإذن الله عز وجل. فأنت ترى الناس حولك وقد صاروا أصحاب قضايا، حتى الفاجرات حتى العاهرات، لكن نساءنا صار أكبر همهن بنتان يلبسونه أو ولد يعشقونه أو سبع صادمونه. أما شبابنا فصار أكبر همه سلسلة يعلقونها في صدورهم، أو صروت أغاني يسمعونه، أو بنات يخادمونه يركعونه في الحرام، أو بعض المخدرات والخمور يشربونها. هذه هي قضايانا وهذه أحوالنا، نسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذا، وأن لا يجعلنا لقمة سائغة لعدونا، ونسأل الله عز وجل أن يفيقنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. عباد الله، أخرجوا أنفسكم من قضيتكم الضيقة، واعلموا أنكم إن وجدتم بعض المتاع القليل في بيوتكم، أو وجدتم بعض العلة في معاشكم، أو وجدتم بعض الشرف في حياتكم، أو وجدتم بعض التربص من قومكم، فإن سلعة الله غالية، إن سلعة الله هي الجنة. ونحمد الله عز وجل فإن الحال في مثل بلادنا خير من أحوال بلاد كثيرة. ففي تونس لا يستطيع أحد مثل أن يقف ويخاطب الناس بمثل هذا الكلام، بل لا يستطيع رجل أن يلتحي إلا إن كان من أحزاب من رجال الأحزاب الرسمية، بل لا تستطيع امرأة أن تنتقل أو تحتجب إلا على سبيل أشكال من الموضة ومن الأشكال التي لا تنتمي للشرع بصلة. وفي الجزائر الأحوال أنتم تعرفونها أو تعرفون بعضها، وفي غير هذا من المواطن. فنحمد الله على ما بقي من الخير، ونسأل الله عز وجل أن يديمه علينا، ونسأل الله عز وجل أن يزيده علينا، وأن يرفع عنا المقت والغضب، وأن يرفع عنا الاستضعاف، وأن يرد عنا بطش الكافرين وظلم الظالمين، وأن يجعل قوتنا موجهة لأحد من المسلمين، وأن يعيننا أن ننتبه أننا ملبس علينا وأننا مفتونون. نترك اليهود يرتدون ثم نوجه سهامنا إلى بلاد المسلمين، ندعو إلى الله من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا في أهلنا وأولادنا، ليس على سبيل كثرة العيش والمال، إنما الحفظ حفظ الإيمان. سلمنا الله
وإياكم في ديننا، وعافانا الله وإياكم من الفتنة بشريعتنا، وجعلنا الله وإياكم من المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم ارحم يا ربنا من مات منهم، واجعلهم عندك من المقبولين، وتجاوز عن خطاياهم يا ارحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الحق ما احييتنا، واملا بنار الايمان قلوبنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم استعملنا لطاعتك، واستمعنا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم انا نؤمن ان القلوب بيدك، فثبت قلوبنا على الحق، واهدنا لما تحب وترضى. اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم يا ربنا، واصلح ولاة المسلمين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، ولا تجعلنا من المفتونين. اللهم يا ربنا، ولا تجعلنا من الذين نلبس عليهم. ونسأل الله الهدى والسلامة في الدين والدنيا. اللهم احفظ نساء المسلمين، واحفظ اطفال المسلمين، واحفظ شيوخ المسلمين. اللهم ثبت عبادك في البصرة والهامسك، وانصر عبادك في الشيشان، ومكن لهم يا رحمن، وانصرهم على عدونا وعدوهم يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربنا نسألك توبة ترضى بها عنا، ونسألك عملا يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم لا تمت إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تمت إلا وأنت راض عنا. أخذنا من ضرورة شهواتنا، ومن فتنتنا بأولادنا، ومن فتنتنا بنسائنا، واجعلنا ممن يبذلون لطاعتك، اجعلنا من الرجال الذين سبقوا الرغبة معك. اللهم يا ربنا اعزنا بعز طاعتك، ولا تذلنا بذل معصيتك. اللهم اكشف الغمة وارحم الغمة، ولا تولنا تمكن عدونا من رقابنا. اللهم رد علينا بيت المقدس، اللهم رد علينا بيت المقدس. اللهم يا ربنا مكننا من رقاب الجهاد، ومكننا من رقاب اعدائنا. اللهم انصرنا عليهم يا ارحم الراحمين، واجعلنا هداة مهتدين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ومن الله الهدى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.